قال رحمه الله تعالى: واسترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقعة، فمنها الوقت، الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، وقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. هذا الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، أن صلاة الجمعة ما يتعلق بالوقت، أن صلاة الجمعة تبدأ من الزوال، تبدأ من الزوال عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأما صلاة العيد فإن وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فالجمعة تبدأ من بعد زوال الشمس، وأما العيد فإنها تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح قدر رمح. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن الجمعة كالعيد، يبدأ وقتها يجوز أن تفعل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا ضعيف. والصواب أن الجمعة لا تفعل إلا بعد الزوال، ويجوز تقديمها قبل الزوال بشيء يسير كما تقدم لنا. يعني لدينا دلت على أن الجمعة يجوز أن تقدم قبل الزوال بشيء يسير، أما كونها تفعل كالعيد وأنه يجوز أن تفعل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فهذا فيه نظر. قال: ومنها أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها. العيد الجمعة إذا فاتت الناس فإنهم يصلونها ظهرا، فيشترط لها الوقت. العيد إذا لم يتمكن الناس من صلاتها قبل الزوال فإنهم يصلونها من الغد، يصلونها من الغد عيدا، نعم عيدا. وذكر المؤلف رحمه الله العلة في ذلك، قال: والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه، وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع، فإذا فات أسبوع حصل المقصود بالآخر. فالعيد إذا فات بالزوال بحيث أن الناس لم يصلوا حتى زالت الشمس اليوم العيد فإنهم يصلون من الغد، كما في حديث الركب الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أنهم رأوا الأنس في الولاية عفية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار وأن يخرجوا من الغد لعيدهم، كما حديث أنس رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا، لكن بالنسبة للعيد إذا فات الشخص، يعني إذا صلى الناس وفات العيد الشخص، جاء والناس قد صلوا، هل يقضي أو لا يقضي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، فالمشهور المذهب أنه يقضيه، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يقضيه. قال: ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات الزوائد في أول كل ركعة، في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. نعم، وهذا من الفروق، أن صلاة العيد يشرع في أول الركعات، في أول الركعة الأولى وفي أول الركعة الثانية التكبيرة الزوائد، وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تشرع هذه التكبيرات الزوائد. قال: ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيد في الصحراء، والجمعة المشروع أن تكون في البلد إلا لعذر. قال: ومن الحكمة في ذلك لاجتهاد العيد وزيادة أظهاره والاشتراك الرجال والنساء فيه، وهذا أيضا من الفروق بينهما. يعني العيد يشرع أن يكون في الصحراء سنة إلا لعذر، وأما الجمعة فإن السنة تكون داخل البلد، حتى لو صلاها الناس في الصحراء وتباعدت هذه الصخرة عن البلد لا يصح صحة الصلاة، الصلاة هنا غير صحيحة، يعني بل لا بد أن تكون في البلد أو في صخرة قريبة من البلد، هذا بالنسبة للجمعة. أما العيد فالسنة أن تكون في الصخرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لها. قال: ومنها وجوب قصر يوم العيد دون جمعة، فإن إفراد قومه مكروه. نعم، يوم العيد يجب فطره ولا يجوز صومه. وأما يوم الجمعة فإن إفراده بالصيام هذا مكروه، هذا مكروه وليس محرما، لأن العيد أو يوم الفطر هو العيد الأكبر فيه التحريم، وأما الجمعة فالعيد فيه عيد أصغر فكان الحكم فيه أقل وهو الكراهة. قال ومنها في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع من آخر بخلاف الجمعة، وهذا ظاهر. العيد يستحب من حيث جابر أن يخرج من طريق ويرجع من آخر، وأما الجمعة فلا يستحب ذلك، لا يستحب أن يخرج من طريق ويرجع من آخر لأن هذا لم يرد. والحكمة في ذلك ذكر العلماء رحمه الله لذلك حكما، فمن الحكمة قالوا لكي يسلم أهل الطريقين في العيد، وقالوا لكي أيضا لكي يشهد له الطريقان، وقالوا أيضا لكي يغيظ المنافقين واليهود، وقالوا غير ذلك، وأن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام حكمة. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن الحكمة تشمل ذلك كله، تشمل أن يسلم على الطريقين وأن يشهد له الطريقان وأن يغيظ المنافقين واليهود إلى آخره، وأن كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حكمة. قال ومنها كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة. الجمعة لا يقع أن يتنفل الإنسان بل يصلي حتى يخرج الإمام، إلا أنه إذا كان وقت الزوال، إذا كان الإمام لا يأتي إلا بعد الزوال فإنه ينتظر ولا يصلي. بالنسبة للتنفل في مصلى العيد يقول المؤلف رحمه الله بأنه يكره، والصواب في ذلك التفصيل. إن كان التنفل يتعلق بركعتي المصلى أو ركعتي المسجد فهذا لا يكره، إذا كان يتعلق بالتحية، تحية المسجد صليت العيد في الجامع، أو صليت في مصلى العيد وقلنا بأن مصلى العيد مسجد فهذا لا يكره، هذا ما يتعلق بالتحية. إذا كانت التحية للمسجد وصليت العيد في الجامع فهذا لا يكره، وإذا كانت التحية لمصلى العيد وقلنا بأن مصلى العيد مسجد فهذا أيضا لا يكره بل هي مشروع. وأما التنفل بغير التحية فإن كان الوقت وقت نهي، يعني مثلا إنسان تقدم لصلاة العيد قبل طلوع الشمس فهذا يحرم عليه نتنفل، وإن كان الوقت غير وقت نهي، طلعت الشمس وارتفعت في الرمح فلا بأس الإنسان يتنفل، يجوز الإنسان يتنفل ولا يكره له أن يتنفل لأن النفل أداء خير فلا يمنع منه إلا لدليل. لكن السنة أن يشتغل بعبادة الوقت، هذا هو السنة، السنة أن يشتغل الإنسان بعبادة الوقت. وعبادة الوقت ما هو؟ ها؟ التكبير، صح، عبادة الوقت أن يكبر. قال ومنها أن الجمعة فرض عين بالإجماع، وأما العيدان ففيهما خلاف. الجمعة فرض عين واجبة، وأما العيد فقد اختلف العلم رحمه الله في حكمه، فالمذهب أنها فرض كفاية، وعند أبي حنيفة أنها فرض عين، وهذا هو الصواب أنها فرض عين وأن الإنسان يعلم تركها. وأما عند مالك الشافعي فسنة، والصواب أنها فرض عين. قال ومنها ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد ومن الأضاحي والهدي ثلاث شريفة الجمعة فيها. بل الجمعة لها أحكام خاصة كما أن العيدين لهما أحكام خاصة، التكبير المطلق في العيدين، فمثلا في عيد الأضحى يبدأ التكبير من أول عشر وينتهي على الصواب إذا كان تكبيرا مطلقا بغروب الشمس من آخر أيام يوم التشريق أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأيضا هناك الأضاحي وأيضا هناك زكاة الفطر إلى آخره. أما الجمعة فلها أحكام خاصة، يعني الجمعة لها أحكام خاصة كقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن فيها ساعة الإجابة إلى آخره من الأحكام الخاصة بها. الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله نعم أول شيء ثالث نعم ومنها للجمعة الخطبتان قبلها والعيدان بعدها نعم الجمعة الخطبة قبل الصلاة. وأما بالنسبة للعيدين فالخطبة بعد الصلاة يعني الخطبة بعد الصلاة كما حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وقد ورد عن عمر وعن عثمان وعن معاوية عبد الملك بن مروان الخطبة في العيد قبل الصلاة لكنه عن عثمان وعمر لا يثبت لأن حديث جابر بن سمرة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة فعمر وعثمان لم يثبت عنهما ذلك ولو ثبت فإنه شاذ. وأما بالنسبة لي أما بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه أو ما ورد عن عبد الملك بن مروان في الخطبة قبل صلاة العيد فهذا مخالف لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك. والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا جميع واحدة وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر يعني جمع رمي أيام التشريق هل يجوز للإنسان أن يجمع رمي أيام التشريق في يوم واحد أو لا يجوز؟ يقول المؤلف رحمه الله أن هناك فرقا بين من كان معذورا ومن كان غير معذور. المشهور المذهب أنه لا فرق يعني يجوز الإنسان أن يرمي كل يوم ليومه يعني يرمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر يرمي كل يوم ليومه. ويجوز له أيضا أن يجمع رمي أيام التشريق في آخر يوم لو أخر رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وجمعه في آخر يوم فإن هذا جائز ولا بأس به عن مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله وأنه لا يجوز الجمع مطلقا بل من كان معذورا وتتعلق به مصلحة المسلمين كالسقاة والرعاة إلى آخره. يقول من كان معذورا أو تتعلق به المصلحة مصلحة المسلمين كالسقاة والرعاة إلى آخره فإنه يجمع. وأما من لم يكن معذورا فإنه لا يجمع. فإذا كان المعذور بمرض أو معذور بكبر أو معذور ببعد أو كان تتعلق به مصالح المسلمين فإنه يجمع. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجمع. قال وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنه أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد فالصواب في ذلك القول الآخر وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص ولأن فيه شريبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. أيضا يقول المؤلف رحمه الله قول الفقهاء رحمه الله من وجبت عليه بدنه أجزأت عنه بقرة ولو في جزاء الصيد. الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم فإنه يجب عليه مثل هذا الصيد كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يجب عليه مثل فينظر إلى مثله في الخلقة والهيئة إلى آخره. فقد تكون هيئته هيئة البدنة مثل النعامة إذا قتل إنسان نعامة فإنه يجب عليه بدنه. الآن قتل نعامة وجبت عليه بدنه، هل تجزئ البقرة عن البدنة أو لا تجزئ؟ المشهور المذهب أن البقرة تجزئ عن البدنة. يقول المؤلف رحمه الله هذا فيه نظر، والصواب في ذلك أن البقرة لا تقوم مقام البدنة مطلقا، بل في جزاء الصيد، في جزاء الصيد البقرة لا تقوم مقام البدنة. فإذا قتل نعامة مثلا وحكمنا عليه بالبدنة كما ثبت عن الصحابة كعمر وغيره في النعامة بدنة، فنقول لا تجزئ البقرة لعدم المشابهة بين البقرة والنعامة، لأن الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعامة، والنعامة يماثلها البدنة ولا تماثلها البقرة، يماثلها الإبل ولا يماثلها البقرة. قال ومن الفروق، ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل محظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته. أيضا هذا فرق في باب الأوامر والنواهي، وهذا فرق مفيد ومهم، أن من ترك المأمور، من ترك المأمور هذا لا يعذر بتركه، المأمور لا يعذر بتركه لا جهلا ولا نسيانا، نقول المأمور لا يعذر بتركه لا جهلا ولا نسيانا ما دام أنه يمكن التدارك، ما دام أنه يمكن أن يدركه لا يعذر بتركه. ويدل لذلك قصة أو حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل فإنك لم تصل، أخل بالطمأنينة وهي مأمور، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صل، لم يعذره بالجاهل، قال صل فإنك لم تصلي. وأيضا حديث أبي بردة لما ذبح قبل وقت الذبح ترك المأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل. طيب، وأما بالنسبة لباب النواهي فيعذر فيها بالجهل والنسيان، باب النواهي يعذر فيه بالجهل والنسيان. ويدل ذلك حديث معاوية بن الحسن رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، رواه مسلم. وكلام في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب أو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والأدلة على الكثيرة، وعلى هذا لو أن الإنسان صلى وهو محدث فنقول لأن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها ما دام أنه يمكنه أن يتدارك. لكن لو صلى وعليه خبث، عليه نجاسة، فنقول بأن صلاته صحيحة ما دام أنه ناشئ أو جاهل لهذه الخبث أو جاهل للحكم الشرعي، أي جاهل الحال أو جاهل للحكم الشرعي، فنقول بأن صلاته، نقول بأن صلاته صحيحة ولا شيء. قال ولهذا وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة والسترة ناسل أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة. يعني السترة المقصودة العورة، لو أن الإنسان لبس ثوبا وهذا الثوب لا يستر عورة، ناسل أو جاهل فيه فتحة تخرج إلى عورته، فنقول يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يعذر بالجهل أو النسيان لأن هذا من باب الأوامر. قال وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، لأن هذا من باب النواهي، لو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة فنقول بأن صلاته صحيحة ولا شيء عليه لأنه من باب النواهي يعذر بذلك. ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثين عليه، عليه الإعلان، وهاتان الإعلان فيهما أذى، فأخبره جبريل أن فيهما أذى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وبنى على ما مضى من صلاته ولم يبني، لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بنى على ما مضى من صلاته. قال وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله،
وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إهانة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. هذا هو الصواب. صاب أنه يفرق بين مسألة المأمور فلا يعذر بالجهل والنسيان ما دام أنه يمكنه التدارك، وأما المحظور فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وذكر المؤلف أن شيخ الإسلام طرده في سائر المسائل. قال: وأما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون وتارة يجمعون أو يجمعون على جميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى على ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جاهلا فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل أو سلب فلا يصل صيام، ومن جهل الأمر والحكم. والصحيح أن الحكم فيهما واحد. يعني كونهم يضطربون هذا يدل على بعض ما ذهبوا إليه من التفريق، يعني كونهم يضطربون ولا يضطردون هذا يدل على بعض ما ذهبوا إليه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فالصواب ذلك طرد هذه القاعدة في كل المسائل، وأن باب الأوامر يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأما باب النواهي وأن باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام أن الشخص يمكنه إهداره، وأما باب النواهي فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان. الله أعلم.